إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. والحديث كما مر أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن حبان، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نزنه بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معروف. الحديث أخرجه الطبراني في الصغير عن كعب بن مالك، إلا أنه قال: بل سيدكم الجعد القطط عمرو بن الجموح. ورواه الطبراني في الأوسط وفي المعجم الكبير بإسنادين عن كعب فيهما: قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال: بشر بن البراء بن معرور. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف والبخاري في الأدب المفرد، إلا أنه قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. وصحح الشيخ الألباني الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: وتقول: وإما أن تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في باب قصة عمان والبحرين من كتاب المغازي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ، يعني مال البحرين، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال: فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي ثلاثا. وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر، ومحمد بن المنكدر راوي الحديث عن جابر، وسفيان راويه عن محمد بن المنكدر. وقال: أي جابر مرة، فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء من البخل لها ثلاثا فمنعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال الحافظ قوله وأي داء أدوى من البخل؟ قال عياض كذا وقع أدوى غير مهموز من دوية إذا كان به مرض في جوفه، والصواب أدواء بالهمز لأنه من الداء فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة. فجعل البخل من أعظم الأمراض. والبخل قال الجرجاني في التعريفات هو المنع من مال نفسه والشح وبخل الرجل من مال غيره، وقيل البخل ترك الإيثار عند الحاجة. وقال ابن حجر في الفتح البخل منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. وقال المناوي متابعا للراغب البخل إمساك المقتنيات عما لا يحل حبسها عنه، وضده الجود. وقال القرطبي البخل المذموم في الشرع هو امتناع المرء من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. البخل هو منع المسترفد العطاء مع القدرة على رفده. والبخل خلق مكروه، مكروه من جميع الناس، إلا أنه من النساء أقل كراهية، بل قد يستحب من النساء البخل بمال أزواجهن إلا أن يؤذن بالجود. فأما سائر الناس فإن البخل يشينهم، وخاصة الملوك والعظماء، فإن البخل أبغض منهم أكثر مما هو أبغض من الرعية والعوام، ويقدح البخل في ملكهم لأنه يقطع الأطماع منهم ويبغضهم إلى رعيتهم. البخل هو المنع نفسه، والشح والحالة النفسية التي تقتضي ذلك المنع. قال القرطبي اختلف في البخل والشح، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقيل البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك. وقيل الشح هو البخل مع حرص، وهو الصحيح لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا يرد قول من قال إن البخل منع الواجب وأن الشح منع المستحب، إذ لو كان الشح منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا. وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخل، إلا أنه قد جاء في الحديث ما يدل على مساواتهما، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكون المؤمن بخيلا؟ قال لا. قال الفيروزبادي البخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل. وقال الراغب البخل ضربان، أحدهما بخل الإنسان بقنيات نفسه، والآخر بخل بقنيات غيره، وأكثرهما ذما بدليل قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال الماوردي رحمه الله قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة، وإن كان ذريعة إلى كل مذمة، قد يحدث عنه من الأخلاق المذمومة أربعة أخلاق ناهيك بها ذمة، وهي
وهذه الأدواء والأخلاق المذمومة التي تحصل بسبب البخل هي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذا آل البخيل إلى ما مر من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأمول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما تمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. ثم قال: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أنه من تولى عنه لترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل، فكم بين من بخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة. فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث شاء، رحمه الله. فالأخلاق عطايا يضعها الله عز وجل حيث شاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الناوي في معنى أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل، ولست بباخل. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وأراد بالفحش التعدي في القول، للفحش الذي هو من قدع الكلام ورديئه، وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة. قال: يقول: إنهم سألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما: المسألة الفاحشة والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. والبخل جنس تحته أنواع، كبائر وغير كبائر. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل، وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وقوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. فالجبن هو الجزع عند المخاوف والإحجام عما تحذر عاقبته أو لا تؤمن مغبته. الجبن ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه القلب. الجبن هيئة حاصلة للقوة الغضبية بها يحجم عن مباشرة ما ينبغي وما لا ينبغي. قال الأبشيهي: الجبن خلق مذموم قد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعوذ بالله مما استعاذ منه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذمه أن يقال في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، أو طنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويقلق من طنين الذباب، إن نظرت إليه شزرا أغمي عليه شهرا، يحسب حقوق الرياح قعقعة الرماح. إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد ناب عند الثرائد، جمع ثريدة. فعند الثريدة وعند الأكل ليث سبع أسد حديد الناب. إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد الناب عند الثرائد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فهذه الآية هي دليل الأمر الأول الذي ذكره: من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك. وقال تعالى: أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهي دليل الأمر الثاني: ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته، ولهذا قال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن. تأمل كلامه رحمه الله تعالى: الشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن دماء ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه. الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت. الشجاعة هي الإقدام الاختياري على مخاوف نافعة في غير مبالاة. قال ابن حزم رحمه الله: هي بذل النفس للذود عن الدين أو الحريم أو عن الجار المضطهد أو عن المستجير المظلوم وعمن هضم ظلما في المال والعرض وسائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر. وقال الجرجاني: الشجاعة هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن، بها يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها كالقتال مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين. وقيل هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون في الأفعال والأقوال. والفرق بين الشجاعة والصبر والكرم أنها تلتقي في بعض الأحيان لكنها تنفصل في أحيان أخرى بحسب السياق. فالكرم إن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة. والصبر في المحاربة شجاعة، وفي إمساك النفس عن الفضول قناعة، وفي إمساك كلام الضمير كتمان. وقد لخص العلماء العلاقة بين المصطلحات بقولهم: إن اختلاف الأسامي يريدون بذلك المصطلحات في العصر الحاضر، إن اختلاف الأسامي يكون باختلاف المواقع. قال الطرطوشي رحمه الله: واعلم أن كل كريهة ترفع أو مكرمة تكتسب لا تتحقق إلا بالشجاعة. ألا ترى أنك إذا هممت أن تمنح شيئا من مالك خار طبعك ووهن قلبك وعجزت نفسك فشححت به، وإذا حققت عزمك وقويت نفسك وقهرت ذلك العجز أخرجت المال المضمون به. وعلى قدر قوة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه أو كراهية النفس لإخراجه مع إخراجه. وعلى هذا النمط جميع الفضائل مهما لم تقارنها، أي لم تقارن تلك الفضائل، قوة نفس لم تتحقق وكانت مخدوعة. فالجبان يفر عن أمه وأبيه، والشجاع يقاتل عمن لا يثوب به إلى رحله. فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر، وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل، وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتضمخ بالرذائل، وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذاء الجليس وجفاء الصاحب، وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب يقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب يتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها الحزم والعدل. وليس الصبر والشجاعة وقوة النفس أن تكون مصرا في المحال لجوجا في الباطل، ولا أن تكون جلدا عند الضرب صبورا على التعب مصمما على التغرير والتهور، فإن هذه صفة الحمير وصفة الخنازير. ولكن أن تكون صبورا على أداء الحقوق عليك، صبورا على سماعها وإلقائها إليك، غالبا لهواك، مالكا لشهواتك، ملتزما للفضائل بجهدك، عاملا في ذلك على الحقيقة التي لا تحيلك عنها حياة ولا موت، حتى يكون عندك موتك على الخير الذي أشار به العلم وأوجبه العدل خيرا من بقائك على ما أوجب رفض العلم والعدل. وقال الأبشيهي رحمه الله: اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب. والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: الوجه الأول إذا التقى الجمعان وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق، برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز. والثاني إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدري أحد منهم من أين يأتيه الموت، يكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللب لم يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة، فيتقلب تقلب المالك لأموره القائم على نفسه. والثالث إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم ويقوي قلوب أصحابه ويزج الضعيف ويمدهم بالكلام الجميل ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كذا به فرسه حماه حتى ييأس العدو منه. وهذا أحمدهم شجاعة، وعن هذا قالوا إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين، ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم. قال الراغب: الشجاعة إن اعتبرت وهي في النفس فصرامة القلب على الأهوال، وربط الجأش في المخاوف، وإن اعتبرت بالفعل فبالإقدام على موضع الفرصة، وهي فضيلة يريد الشجاعة، وهي فضيلة بين التهور والجبن، وهي تتولد من الفزع والغضب إذا كانا متوسطين، فإن الغضب قد يكون مفرطا كمن يحتد سريعا من أشياء صغيرة، وقد يكون مقصرا كمن لا يغضب من الاجتراء على حرمه وشتم أبيه وأمه، وقد يكون متوسطا على ما يجب في وقت ما يجب وبقدر ما يجب، وكذلك الفزع قد يكون مفرطا فيتولد منه الجبن الهالع، ومقصرا فيتولد عنه الوقاحة والغمارة، كمن لا يفزع من شتم آبائه وتضييع حرمه وأصدقائه، وقد يكون متوسطا كما يجب وبقدر ما يجب. كونهما الغضب والفزع على حالين محمود ومذموم صارا يحمدان تارة ويذمان أخرى، فإن الغضب في نحو قوله تعالى وغضب الله عليهم، والفزع في نحو قول الشاعر فزعت لظلمه محمودان، والتهور هو الثبات المذموم في الأمور المعطبة، وأصلها في القلب بثبوته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. يريد الشجاعة وهي خلق نفسي، ولكن لها مواد تمدها، فأعظم ما يمده وينميه، أي يمد ذلك الخلق وينميه، الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة به سبحانه، وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويمده أيضا الإكثار من ذكر الله والثناء عليه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب تقوية هذا الخلق الفاضل أيضا التمرين، فإن الشجاعة وإن كان أصلها في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس بإلقاء المقالات والخطب في المحافل، فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له. كذلك يدرب نفسه على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال، فيقوى بذلك قلبه ونفسه، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. والإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق سبب بالغ في تقوية ذلك، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين. فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، قوي قلبه واطمأن فؤاده، وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. ولا بد لمن كانت هذه حالة أن يمدها الله بمدد من عنده لا يدركه بحوله ولا بقوته. وكمال زينة هذا الخلق النبيل أن يكون موافقا للحكمة، فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم، كما يذم الجبن والخور. فالشجاعة المحمودة تتوسط خلقين مذمومين وهما الجبن والتهور، وتكون محمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة. وأما أنواع الشجاعة فقد قال الراغب: أنواع الشجاعة خمسة: سبعية، كمن أقدم لثوران غضب وتطلب غلبة، وبهيمية، كمن حارب توصلا إلى مأكل أو منكح، وتجريبية، كمن حارب مرارا فظفر فجعل ذلك أصلا يبني عليه، وجهادية، كمن يحارب ذبا ودفاعا عن الدين، وحكمية، وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر وتمييز وهيئة محمودة بقدر ما يجب وعلى ما يجب. ألا ترى أنه يحمد من أقدم على كافر غضبا لدين الله، أو طبعا في ثوابه، أو خوفا في عقابه، أو اعتمادا على ما رأى إنجاز وعدله في نصرة أوليائه؟ فإن كل ذلك محمود، وإن كان محض الشجاعة هو ألا يقصد بالإقدام حوز ثواب أو دفع عقاب. والفرق بين المقدم في الحرب لمحض الحكمة وإخلاص الدين، وبين المقدم لغير ذلك، وأن المقدم لغير الحكمة والإخلاص يخاف الموت أكثر مما يخاف المذمة الصادقة، والمقدم للحكمة والإخلاص بالضد من ذلك، فإنه يختار الموت الحميد على الحياة الذميمة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم إن لم تقتلوا تموتوا، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش. ومن الشجاعة المحمودة مجاهدة الإنسان نفسه أو غيره، وكل واحد منهما ضربان: مجاهدة النفس بالقول، وذلك بالتعلم، وبالفعل، وذلك بقمع الشهوة وتهذيب الحمية، ومجاهدة الغير بالقول، وذلك تزيين الحق وتعليمه، وبالفعل، وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب. وأما الكرم فإنه إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع، والتبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل. الكرم الإعطاء بالسهولة. وقيل الكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض فمن يهب المال لغرض جلبا للنفع أو خلاصا عن الذم فليس بكريم. فالكريم من يوصل النفع بلا عوض، الكريم من يوصل النفع بلا عوض. والكريم من أسماء الله عز وجل، هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائط والشفعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق، وذلك الله عز وجل وحده، وذلك لله جل وعلا وحده. وقيل الكريم هو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، والكريم اسم جامع لكل ما يحمد. فالله عز وجل كريم حميد، ورب العرش هو الكريم العظيم. يمكن أن تلحظ هنا شيئا، وأن العلماء عندما ذكروا هذه الصفات وعرفوها بهذه التعريفات إنما ذكروا المنتهى منها. يعني عندما يتكلمون عن الكرم هم يتكلمون عن كون الكرم سجية في الكريم، وهذا دونه المشقة والمجاهدة، فيقال له كريم وهو في أثناء المجاهدة، لأنه ما من خلق إلا ومنه ما هو وهبي ومنه ما هو كسبي. فقد يطبع الله تبارك وتعالى المرأة على خلق ما، كما في حديث أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. في رواية: أجبلني الله تبارك وتعالى عليهما يا رسول الله أو اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويا رسوله صلى الله عليه. فكل خلق منه ما هو وهبي هبة من الله جل وعلا، ومنه ما هو كسبي يتحصل عليه المرء بالمران، كما مر في أمر الشجاعة وفي تعويد النفس على تحصيل ذلك الخلق الشريف. كل الأخلاق كذلك، وإليه الإشارة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فالحلم خلق عال جدا، قالوا هو سيد الأخلاق، وإنما يكتسب بالتحلم أي بتكلف الحلم، فإن الإنسان يجتهد في اكتساب هذا الخلق حتى يصير سجية فيه. فلا تفزع عندما تسمع تعريفات العلماء لأمثال هذه الصفات الشريفة المحمودة، لأن الإنسان يقول: ليس في منها شيء، لأنهم إنما يتكلمون عن المنتهي في تلك الصفات، إنما يتكلمون عن من صارت الصفات سجية له وطبعا. فأنت مثلا لا يمكن أن تنفك إلا إذا صار الكرم لك سجية، لا يمكن أن تنفك عن حساب ما تنفق إذا أردت أن تكرم غيرك، فإنك تنظر إلى ما خرج وإلى ما بقي وتجد ذلك في نفسك. عندما تصل إلى المرحلة التي لا تنظر فيها إلى ما تخرج بالنسبة إلى ما يتبقى، فهذه هي السجية والطبع، وذلك أمر يحتاج إلى كثير من المجاهدة. الكرم إن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة كما مر. قال الفيروزابادي رحمه الله: والكرم إذا وصف الله به فهو اسم لإحسانه وإنعامه، بل هو على الحقيقة لله تبارك وتعالى. الكرم صفة من صفات الله جل وعلا على الحقيقة، وأما ما يتعلق بالإحسان والإنعام فهذا أثر الكرم. والذين يؤولون يذهبون إلى أن الصفات إنما هي الآثار التي تنتج عن تلك الصفات، كما يتكلمون عن الرحمة مثلا، فيقولون لا يجوز أن نصف الله تبارك وتعالى بها لأنها رقة تعرض للقلب على المرحوم، يقولون هذا محال بالنسبة إلى الله جل وعلا. صحيح، هذا صحيح، ما قلتموه من أنه محال على الله فهو صحيح، ولكن من قال لكم قيسوا المخلوق على الخالق؟ فلماذا قلتم إن هذا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى مستحيل؟ نحن نعلم أنه مستحيل، لأن الكرم والرحمة وما أشبه من الصفات بالنسبة لله إنما تكون على قدر ذاته، فالصفات على قدر الذوات. فإذا كانت الرحمة على قدر ذات الله جل وعلا فإنها لا تكون كرحمة المخلوق، فكذلك الكرم لا يقال هو كريم حتى يظهر منه ذلك، لأنه اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه، ولا يقال هو كريم حتى يظهر منه ذلك. قال بعض العلماء الكرم كالحرية، إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا في الكبيرة، كإنفاق مال في تجهيز جيش الغزاة وتحمل حمالة ترقأ بها دماء قوم. وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما كان كذلك لأن الكرم الفعال المحمودة، وأكرمها ما يقصد به أشرف الوجوه، وأشرف الوجوه ما يقصد به وجه الله، فمن قصد به ذلك فهو التقي. فإذا أكرم الناس أتقاهم، وكل شيء يشرف في بابه وصف بالكرم، كما في قوله تعالى أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وكما في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، وكما في قوله جل وعلا وقل لهما قولا كريما. فكل شيء يشرف في بابه يوصف بالكرم. الكرم يكون مسبوقا باستحقاق السائل والسؤال منه، وأما الجود فهو صفة ذاتية للجواد ولا يستحق بالاستحقاق والسؤال. والجواد يطلق على الله عز وجل دون السخي. قال أبو هلال العسكري الجود كثرة العطاء من غير سؤال من قولك جادت السماء إذا جاءت بمطر غزير، والله تعالى جواد لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة. أما الكرم فيتصرف على وجوه، منها العزة ومنها الفضل ومنها الحسن ومنها التفضيل ومنها السيادة. ويجوز أن يقال الكرم هو إعطاء شيء عن طيب نفس قليلا كان أو كثيرا، والجود سعة العطاء سواء أكان عن طيب نفس أو لا. ويجوز أن يقال الكرم هو إعطاء من يريد المعطي إكرامه وإعزازه، والجود قد يكون كذلك وقد لا يكون، يعني قد يجود لمن لا يريد إكرامه وإعزازه فيعطيه أيضا. ورد الكرم في القرآن على معان، كما ذكر ذلك الراغب في المفردات والفيروز بادي في البصائر. الكرم بمعنى الحسن، قال تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم، وبمعنى السهل وقل لهما قولا كريما، وبمعنى الكثير قال تعالى وأعتدنا لها رزقا كريما، وبمعنى العظيم قال تعالى رب العرش الكريم، وبمعنى الفضل، ومنه قوله تعالى في بني آدم رأيتك هذا الذي كرمت علي أي فضلت علي. ولقد كرمنا بني آدم، فهذا بمعنى الفضل، وكذلك الكريم بمعنى الصفوح، ومنه قوله تعالى في الانفطار: ما غرك بربك الكريم. فيأتي بهذه المعاني. ومن أعظم ما يعين على فهم القرآن العظيم أن يتتبع المرء معاني الألفاظ على حسب تقلباتها بمعانيها في كتاب الله جل وعلا، وهو مما يتعلق بالإعجاز البياني للكتاب العزيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرى عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب وجرعة صبر عند مصيبة. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب. والجرعة تروى بالضم والفتح، الجرعة والجرعة، فبالضم الاسم من الشرب اليسير، وبالفتح الجرعة المرة الواحدة منه. قال: ما تجرى عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب وجرعة صبر عند مصيبة، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن، ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. غار الماء غورا وغورا، وغور أي ذهب في الأرض وسفل فيها. قال اللحياني: غار الماء وغور ذهب في العيون. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يلحظ كلام الأطباء فيما يتعلق بالغدة الكظرية وما يتعلق بإفراز الأدرينالين وغيره، فيقول: لهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.